قوتنا
والرحمة اسم ومسمى
أضحت مفتاح سعادتنا
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لنا لقاء آخر، وكنا قد تكلمنا في آخر لقاءاتنا عن تنسيق القوام. اليوم نتكلم عن موضوع يرافق هذا الأمر، وهو الدهون بين السمنة والجمال. علشان نفهم الكلام ده نفهم إنه الجسد البشري معمول من هيكل عظمي مغطى بطبقة من العضلات أو مجموعة من العضلات متغطية بطبقة ليفية، وفوق الطبقة اللي فيها طبقة الدهون ثم الجلد. والفرق بين واحد نحيف وواحد سمين هي الطبقة اللي تحت الجلد، هي طبقة الدهون. الفرق بين وجه ممتلئ ووجه نحيف هو في طبقة الدهون، مش في العضلات، مش في العظم، مش في الجلد. علشان كده احنا لازم نفهم انه الجمال اصبح يتمثل في تنسيق طبقة الدهون. في كتاب عظيم جدا اجنبي اسمه الجمال في الدهون، بيوتي ان فات. الحقيقة الكتاب ده بيحكي قصة النهاردة، انه قد ايه الدهون متوزعة صح في الجسم قد ايه يصبح هذا الجسم او الوجه او الايدين او اي مكان في الجسد يصبح شكله جميل او متناسق او مقبول او العكس. طيب علشان نفهم احنا هنحكي النهاردة ايه، احنا هنحكي النهاردة دور الدهون في صناعة الجمال. وعلشان كده احنا هناخد حتة صغيرة من الموضوع، مش كل الموضوع، كيف يمكن استخدام الدهون في إزالة مشكلة أو صناعة جمال. في أواخر القرن الماضي ظهرت فكرة استخدام الدهون اللي هي أطلق عليها فيما بعد حقن الدهون أو نقل الدهون أو ما يشبهه، بس عشان ما يتفهمش الجملة غلط، كلمة نقل دي هي نقل الدهون من مكان إلى مكان في نفس الشخص. يعني ما ينفعش أخد دهون من شخص وأحقنها لشخص تاني، كأن بالظبط خدت كلية زرعتها الواحد ما تنفعلوش. يبقى شفط الدهون في حد ذاته لإجراء تجميل اللي هي عشان نعمل حقن دهون دي قصة صغيرة قوي، لكنها أرى أنها جيدة ومبهرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه هنفترض أنه عيان أو عيانة عندها ضمور في الوجه، الوجه بتاعها نحيف قوي، بنيجي ناخد شوية دهون من أي مكان في الجسم، دهون زائدة من البطن من الرجل أي مكان في الجسم ببنج موضعي، والدهون دي نفصلها في جهاز ونستخدم خلايا الدهون. وكلمة خلايا الدهون دي في آخر الحلقة هنتكلم على امتداد آخر للكلمة وهو الخلايا الجذعية. بناخد الخلايا دي نحقنها في طبقات في الوجه علشان أعطي للوجه امتلاء جيد يصنع درجة من درجات الجمال. في أحد الدراسات اللي عملتها أطلقت عليها البعد الرابع لجمال الوجه، والبعد الرابع لجمال الوجه اللي استخدمته كان الابتسامة. أحد تفسيرات الجمال هو الوجه المبتسم. يصعب جدا إن وجه يبقى حزين وتجده جميل، نادرا إنك تجد المنظر ده، وقلما انك تنظر لوجه مبتسم وتجده قبيح. ولذلك اعتمدت في الدراسة على انه نحول شكل الوجه الى صورته وهو مبتسم. ببساطة خالص لو جربنا نبص في مراية بوجه هادئ ثم نبتسم، بنلاحظ ان الخدود خدت مقاس، كبرت شوية. هو ده كان الفكرة العلمية، اني اغير حجم الخدود الى المقاس بتاع الابتسامة يقوم يبدو الوجه شكله جميل. طيب هي الدهون فكرتها ان انا باخد دهون انقلها عشان املى حيز. اتنين، هو انهي حيز في الجسم ينفع انه دهون؟ نمرة واحد إني باخد الدهون عشان أملى حيز بيها، ده أحد أسباب استخدام الدهون. لكن يبقى الدهون استخدامات أخرى أو فوائد أخرى هنقولها. طيب الحيز اللي بنستخدم فيه الدهون، كل مكان خلق فيه دهون ينفع أحقن له دهون. يعني ينفع أحقن في الإيدين؟ ينفع أحقن في الإيدين. في الرجلين؟ أيوة في الرجلين. في الوجه، في الكتف، في الثدي، في البطن، ينفع في أي مكان أحقن دهون عشان أدي فوليوم، أدي حجم. طيب هي الدهون حقنها في الإيدين مقبول؟ أيوة. في الرجلين؟ أيوة. بعض السيدات بقى عندهم شكوى إنه العروق باينة قوي بشكل لا يتناسب وجمال المرأة، فحقن الدهون حاجة صغيرة. لكن لينا واقفة عند حقن الدهون في الثدي، رغم إن العلم بيوافق على حقن الدهون في الثدي، لكن أنا أرى إنه هناك بعض التحفظات على هذا الأمر. التحفظات دي نابعة من خبرة ومن القراءات العلمية اللي بتؤكد هذا الكلام. الثدي عرضة للإصابات بالأورام الغير حميدة، وأحد علامات الأورام الغير حميدة في الأشعات إن يبقى فيه نوع من التكلس اللي هو ترسيب الكالسيوم في الأورام بشكل معين. من عيوب حقن الدهون في الثدي وفي الثدي فقط إن ممكن يحصل بعض التكلسات اللي ممكن تطئري خطأ في الأشعة على أنها ورم. ولذلك أنا أرى إنه حقن الدهون في الثدي مسألة محتاجة احتياطات كتير جدا، وإذا كان ممكن استبعادها تكون أفضل. طيب الجملة التانية، هو حقن الدهون مفيد في إيه تاني؟ حقن الدهون مفيد الحقيقة في أكتر من مكان في العلم بتاعنا. يعني حقن الدهون ينفع نحقنه في الجروح القديمة. الجروح القديمة، أيوة. الجروح القديمة لما بنحقن فيها دهون، في جوه الدهون نوع من الخلايا اسمها الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية دي خلايا لا تحمل صفة، يعني ملهاش شكل. نحطها في الجلد تبقى جلد، نحطها في العظم تبقى عظم، نحطها في الكبد تبقى كبد، وهكذا تبقى خلايا كبدية. فلو جينا في جروح موجودة في الوجه أو في الجسم وحقنا بترتيب معين وبشكل معين خلايا جذعية متاخدة من الدهون، هنلاحظ إنه شكل الجرح بيتحسن جدا. بل في أحد المؤتمرات عرض أحد البروفيسورز الأجانب صورة لعيان أو لعيانة حقن لها دهون في مناخيرها عشان يدي حجم للأنف، وكان الأنف فيه جرح صغير، فلاحظ انه بعد 6 شهور الجرح اختفى. وكان تفسيره الوحيد انه ايوة الخلايا دي تغلغلت بشكل او باخر وحولت الجرح الى نسيج سليم، نسيج جلدي سليم. وانا بعتقد ان دي ستكون طفرة في قصة الجروح، لانه الجروح البشرية تلتئم دايما بتليف وليس بنسيج جلدي سليم، فبتترك اثر وبيترك مجموعة من المشاكل نقدر نقول الامنية إذا كانت الجروح في الوجه أو في الجسم بمساحات كبيرة، والمشاكل النفسية عند الأشخاص اللي عندهم هذه الجروح. طيب الحاجة التانية اللي مادام الدهون قادرة إنها تصلح جرح قديم، كانت التجربة التانية إنه ولما لا إن نستخدمها في الحروق. فتم استخدام الدهون، الشخص بنشفط منه كمية دهون ونحقنها داخل المناطق اللي أصابها الحرق، داخل الجلد اللي أصابه الحرق. بعد فترة شهر أو 2 من الإصابة، بعد ما بكون يتكون لنا نسيج دائما وأبدا شكله غير مقبول وبيبقى متورم ولونه أحمر غامق شوية، اللي هو نوع من أنواع التليفات العنيفة جدا اللي بتحصل نتيجة الحروق، اللي حصل إنه نسبة التحسن في شكل الحروق أصبح عالي جدا. وهي دي الفكرة، إنه قلنا بنستخدمه في الحروق وبنستخدمه في الجروح، يبقى معنى ذلك إن الدهون بتحمل ما يمكن أن يطلق عليه عنصر النضارة. عنصر النضارة اللي موجود في الدهون خلى الاختيار الثالث او الرابع انه هنحقن الدهون في مناطق الجلد فيها سواء مصاب بامراض جلدية مزمنة او الجلد فيها اصابته الشيخوخة بقاله سن، خاصة لو كان السن ده اكبر من السن الحقيقي لصاحب المشكلة. يعني احيانا تبقى فتاة او سيدة في ثلاثينات العمر ولما نبص على الجلد نجد ان الجلد واخد سن خمسينات او ستينات من العمر. الدهون بتعطي لهذا الجلد نضارة من نوع خاص، والنضارة دي كما يعتقد كثيرين هي مرتبطة بنوع الخلايا الجذعية اللي موجودة في الدهون اللي بتقوم بدور جديد كأنها بتكون خلايا جديدة ولدت في هذا المكان علشان تدي لهذا الجلد سن أقل من سنه. طيب نرجع تاني للنقطة الأولى اللي بنتناقش فيها، حقن الدهون. حقن الدهون وكمياته اللي نحقنها بيها وطريقة حقن الدهون اللي هنستخدمها ولماذا؟ ببساطة خالص، الدهون موجودة في الجسم البشري يمكن ان نقول بعدد ثابت من الخلايا، لكن حجم الخلايا مختلف من شخص لآخر. فلو قلنا جدليا فرضا انه عدد الخلايا مليون لكن الخلية صغيرة يبقى الشخص نحيف، عدد الخلايا مليون لكن الخلية كبيرة يبقى الشخص بقى ممتلئ او ضخم او عنده سمنة بشكل او بآخر، سواء سمنة محدودة يعني سمنة في مكان معين في الجنب في البطن في اي مكان في الجسم، او سمنة عامة العيان او المواطن او الشخص ازهول كده كله زايد. احنا بنختار في العيانين اللي هناخد منهم شفط الدهون مكان دائما وابدا بنطرح عليهم السؤال، انت عايز اشفط لك دهون منين؟ عشان تستفيد بحاجتين. نمرة واحد، تستفيد بانه شفطت المكان اللي فيه دهون زيادة فتحسن شكله. اتنين، استخدمنا الدهون في حقن مكان اخر سواء المكان ده اصغر من مقاسه الطبيعي او المكان ده فيه عيب في الجلد او فيه حفرة نتيجة حقن اتاخدت كتير. بعض العيانين ييجوا عندهم مكان يقول المكان ده كنت باخد فيه حقن والمكان ده تليف والمكان ده بقى كأنه حفرة بقى حتة عميقة في المكان اللي بياخد فيه الحقن. كل الاماكن دي هنملاها تاني ويبقى استفدنا من الدهون بشقيها. طيب بنشفط كمية دهون قد ايه؟ دي مسألة بتعود الى حاجتين. المكان اللي انا عايز استفيد بشفطه ده فيه كمية زيادة قد ايه؟ هنفترض ان فيه زيادة 200-300 سنتي فممكن اشفط ال 200-300 سنتي. اتنين، الكمية اللي انا عاوزها قد ايه؟ وعلى ذلك احنا بنقيم الامر له حسبة انه انا هدفي من الشفط هو انه اشفط زائد استفيد بالمادة او الكمية اللي انا شفطتها. لما بنشفط الدهون دي، الدهون دي بيبقى شكلها اصفر وفيها بعض الدم، بنفصلها عشان نفصل الدهون من السوائل اللي حقناها من الدم اللي موجود فيها، ونقسم الدهون في زجاجات او في سرنجات او في ايام ما يكن بكميات متساوية ونحتفظ بيها، نعمل لها فريزنج عشان هنشتغل بيها لفترات طويلة. معانا اتصال. أستاذة إكرام من الشرقية، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، أنا بعاني ليا 5 سنين من كولويد في صدري.
تمام.
فشلت وعملت عملية، وبعدين العملية دي طلعت تاني بكثافة وتعبان خالص، وحاليا في خراريج وحاسس زي كده.
الجرح الاولاني كان ايه استاذه اكرام؟
في البدايه خالص من 15 سنه كانت حبايه صغيره خالص كانها حب الشباب.
تمام تمام مظبوط.
فحضرتك عملت لها عمليه وطلعت بعد منها بسنتين عملت عمليه تاني طلعت باكبر.
استاذه اكرام، لون بشره حضرتك بيضه ولا خمريه او سمراء؟
خمريه مش بيضه قويه.
تمام. طيب ماشي أستاذة إكرام. الحقيقة سؤال أستاذة إكرام سؤال متكرر في الطب جدا. أصحاب البشرة الملونة في منطقة الصدر والرقبة. الحقيقة الجروح في المكان ده في بعض الناس بينتهي بتكوين نسيج اللي هي وصفت لنا اسمه الكيلويد. الكيلويد ده معناه انه في تليف عنيف بيحصل في مكان الجرح وبيعلى عن مستوى الجلد، فبيبقى في نسيج حاجة طالعة كده شكلها بيبقى غير مقبول الحقيقة، والطب له فيها حوارات كتيرة جدا آخرها الجراحة. إنما نمرة واحد إنه المكان ده بنتجنب الجراحات فيما أمكننا إلا مضطرين. اتنين، لو اضطررنا لإجراء جراحة وكان فيه احتمالية إنه الشخص يتكون له كولويد، بنبدأ نديله مركبات سيليكون ومركبات كورتيزون، وأحيانا بنحقن حقن موضعي بالكورتيزون في المكان نفسه لو اتكون كيلويد. في أحد الاختيارات الأخرى بنيجي نعمل شيفينج، نشيل طبقة الكيلويد اللي موجودة ونحط رقعة جلد رقيقة جدا جدا على المكان ده. أحيانا بيوصل بينا الأمر لدرجة أن بندي جلسات إشعاع على المكان ده. الحقيقة الأستاذة إكرام في سؤالها أنا بعتقد أنه محتاج يتقيم جراحيا. لو كان الانتكاسة مرة واثنين وثلاثة، يعني عملت مرة وعملت اثنين وفي كل مرة بيرجع تاني الكيلويد، يبقى نبدأ بخطوات حقن الكورتيزون داخل نسيج الكيلويد ويتم المتابعة. حقن الكورتيزون أحيانا بنحتاج نعمل جلسات ليزر بالكربون دايوكسيد علشان نقلل القصة، لكن بنقلل ما يمكننا فكرة التدخل الجراحي دائما وأبدا. المشرط في الكيلويد بيفتح بوابة نحن لا نعلمها اللي هي بتعمل الانتكاسة مرة أخرى، فمن الحكمة أنه ما يتعملش جراحات كتير فيه. لو اتعمل جراحة يبقى لو كان الشكل سيء قوي يتعمل له شيرينج ويتعمل له رقعة سطحية صغيرة ويتابع جيدا. المتابعة من اللحظة الأولى بعد العملية هو ده الجزء المهم في علاج قصة الكيلويد. نعود مرة أخرى، معانا اتصال. أستاذ محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
أيوة يا فندم تفضل.
دكتور دلوقتي أنا كنت بعاني من حاجة كده على الخصية، ماشي، طالع عبارة عن زي أكياس دهنية كده، يعني في حاجات ممكن الواحد يدوس عليها كده تطلع زي افرازات دهنيه.
تمام.
فكنت مره رحت للدكتور وكانت تلتهب وتعمل زي نظام خلاليك كده.
تمام.
رحت للدكتور جراح فتح لي واحد منهم قريب يعني من فتره.
تمام.
وصفاه ونظفه، فقال لي لازم تشوف دكتور جلديه، ماشي، وده مش اكياس دهنيه يا ابني، دي مش اكياس دهنيه. فقلت له يا دكتور، قال لي دي حاجه كده، يعني قال لي على حاجه كده بالانجلش بس انا مش فاكرها، يعني اقولها لحضرتك.
قال لك سيبيشيس تيست.
فهي حاجات كميات جامده يعني كتيره كده، هي صغيره، في اللي بدوس منها ممكن تطلع افرازات كده.
تمام تمام تمام.
بس
شكرا يا سيدي.
شكرا.
معانا اتصال تاني. استاذه مريم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سبحان دكتور.
اهلا وسهلا، الحمد لله.
عندي سؤال يا دكتور، بالنسبه لحب الشباب.
اتفضلي يا فندم.
كان بيطلع في وشي كده وبعدين دلوقتي بيطلع بين كتافي.
تمام.
يعني علاجته كتير مش فايدة برضه يعني.
سن حضرتك كم سنة؟
نعم.
سن حضرتك كم سنة؟
20.
البشرة دهنية قوي يا أستاذة مريم؟
أيوة البشرة دهنية. أيوة.
تمام.
دهنية كتير يعني صراحة.
طيب هقول لحضرتك أستاذة مريم دلوقتي حالا. شكرا لحضرتك. سؤالنا، إجابتنا للأستاذ محمد في سؤاله الأول، في الأكياس الدهنية الموجودة في مكان ما بيشكو منه، دي غالبا دي أكياس شمعية مش أكياس دهنية، لأنه المكان اللي حضرتك وصفته ما فيهوش دهون خلقيا، ما فيهوش دهون، لكن في أكياس شمعية، وهو أحد الأماكن الشهيرة بتكوين أكياس شمعية، ودي بتتعالج الحقيقة في جلسات تتفضى كل الأكياس دي، وبعض الأدوية بتستخدم موضعيا لعدم تكوين الأكياس دي مرة أخرى بشكل أو بآخر. النظافة الشخصية المبالغ فيها مطلوبة، عدم استخدام المواد الإيرتنت اللي بتكون النوع ده من الدهون على وزن الحاجات الحراقة السبايسي وعلى وزن الشوكولاتات والمشروبات الغازية الغام اللي لونها غامق اللي هي السوداء، وكل المكسرات، الحاجات دي كلها بتبقى إشارة لتكوين نوع من الدهون اللي بتكون في النوع ده من الغدد الشمعية أو الخلايا الشمعية، اللي هو هقوله تاني مرة تانية للأستاذة مريم، هعيد نفس الكلام عليها. فالأستاذ محمد حضرتك محتاج إنه حد جراح فاهم في القصة يقوم بتفريغ كل الأكياس دي في مرة أو في مرتين. هناخد في أثناء ده مضاد حيوي وكريمات موضعية، وبعدين بعدها هنقول إيه بعض المركبات الموجودة في السوق المصري وهي جيدة الحقيقة هتستخدم لتقليل تكوين هذا النوع من الأكياس الشمعية، والاحتياطات في الأكل اللي قلناها نتجنبها ما أمكننا. معانا اتصال. أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. على طول بقى حوالين منطقة حوالين الأنف بيظهر لي دايما كل فترة كده بعد شعور بحرارة داخل الأنف كده وخارج الأنف، حاجات كده بتبقى عاملة زي كأن فيها يعني إيه حاجات كده دهنية وكده.
تمام.
طبعا بتقعد فترة، ساعات بتفضل فترة ما برضاش أجي جنبيها، على أساس لما باجي جنبيها وبفتحها بتسيب أثر بعد كده، يعني لو نشفت بتسيب أثر حاجة سودة كده.
تمام، رؤوس سوداء يعني، ولا بتسيب بقعة سودة؟
ما اعرفش لحد دلوقتي لسه موجودة، ممكن بعض البعض الصوتية يعني بتبقى مش باينة قوي، بس يعني ايه المشكلة ان هي بتساعد دايما يعني على طول باستمرار الموضوع ده بيجي لي يعني كل فترة كده، لدرجة ببقى دايما ببقى عايز اعمل زي حاجة سخنة واحاول ان انا يعني اضغط على الانف اطلع الحاجات اللي هي بتبقى حوالينا دي. فده عبارة عن ايه يا دكتور الحاجات دي؟
طيب هشرح لحضرتك يا استاذ محمد، يا استاذ مصطفى. قبل ما نرد على الأستاذ مصطفى هنرد على الأستاذة مريم. الأستاذة مريم حكت نفس السيناريو اللي هو حب شباب بيتكون في مناطق مختلفة من الجسم وبيبقى مزعج الحقيقة، اللي بيتكون خارج منطقة الوجه والأكتاف، بيبقى حجم الحباية كبير والتهاباته متكررة وعلاجه صعب. لكن إذا كانت بشرتنا دهنية يبقى احنا محتاجين الخطوة الأولى تقييم لما يمكن أن نطلق عليه كده ضمنيا مناعة الشخص، يعني هل الشخص ده مناعته محدودة وعرضة إنه كل شوية يكون حبوب نتيجة إنه جهازه المناعي ضعيف سنة، فلو كان ده موجود يتعالج. اتنين، إنه كل الإصابات الموجودة تتعالج موضعيا زائد علاج مضاد حيوي أو زائد بعض أدوية حب الشباب اللي بتستخدم. الحقيقة ده بيبقى برنامج، يعني بيبقى جلسات بتتعمل بسيستم بنظام أي ما يكن، بتنتهي بإنه الشخص نقول له أنت دلوقتي ما عندكش حبوب لكن أنت عرضة أنك تكون، من فضلك خد الاحتياطات الآتية 1 2 3 4، ما تعملش إيه وما تاكلش إيه وما تشربش إيه، وحافظ على درجة نظافة جسمك بالشكل الفلاني، وده مطلوب. فده بالنسبة للأستاذة مريم السيناريو هيبقى كده، الجزء الأول هو علاج هذا النوع من الحبوب، الجزء الثاني هو طرق الوقاية من تكرارها. نيجي للأستاذ مصطفى. هل أستاذ مصطفى أغلب الظن أنه القصة أنه فيه حبوب متكونة نوع من الدهون بتتكون في خلايا او في الجلد بتاع الانف، وده لما نضغط عليه طلع شويه دهون، ودي مشهوره جدا عند الشرق اوسطيين. الجلد بتاعنا بيبقى سنه سميك وافرازاته الدهنيه بتبقى عاليه شويه، فده بيخلينا يخلي في افرازات دهنيه وفي اريتيشن، وزي ما وصف كده في مرحله يبقى مش متحمل انه يلمس المكان لانه في التهاب. واحد، انه نعرف ان دي طبيعه بشره. اتنين، انه في الصيدلات المصرية موجود مركبات كتير مكتوب عليها انها كلينزر، ممكن نجيب اي كلينزر موجود في الصيدليات نستخدمه. الكلينزرز دي كلها الحقيقة فكرتها انها بتدوب الدهون اللي موجودة في الخلايا دي وبتخلي خروجها اسهل، لكن بتعمل سنة جفاف للطبقة الخارجية من البشرة. فلو استخدمنا اي كلينزر نستخدم معاه اي مرطب، وناخد بالنا انه لما تتكون دي ما نلعبش فيها. ماذا لو تكون بعدها بقعة سوداء؟ يبقى محتاجين نستخدم احد كريمات التفتيح. معانا اتصال. معانا ام سارة. الو ام ساره.
ايوه دكتور.
ايوه آه
انا مدام ايمان.
اهلا وسهلا مدام ايمان.
اهلا بحضرتك. بقول لحضرتك انا بنتي كان عندها حب شباب كتير وساب اثر كبير قوي وفحر وكده.
اه
فروحت للدكتور تجميل وكده وعمل لها ليزر مرتين.
تمام.
وبعدين رحت فالنتيجة قال لي بعد شوية يعني شهر كده واشوفها، لقيت النتيجة برضو مش مرضية قد كده، فرحت الدكتور تاني عمل لها تقشير وبعدين رجع عملت الليزر كمان 4 مرات.
تمام.
فدلوقتي لسه عملها يعني بقالها اسبوعين، برضو حاسة ان النتيجة مش حلوة، برضو غشها في حفر كده ومش حلوة يعني. وبعدين في حمار جامد قوي، هو عطلها كريم للحمار ومرهم يعني ما تستعملها.
تمام.
بس انا مش حاسه ان وشها مش حلو، مش طبيعي، حمره مش طبيعي كده، وبرده في كده حفر وحاجات كده، فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا عملت معاها كل حاجه، الكريمات وال يعني وديتها متخصصين طبعا.
طيب
كل حاجه، مش عارفه اعمل ايه. ففي بيقولوا لي روحي الاعشاب ومش الاعشاب والحاجات
دي. يعني
ايوه
استاذه ايمان، بصي هقول لحضرتك على حاجه.
أيوة.
احنا قدام انا هخلص هجاوب حضرتك يعني على الهواء مباشره حالا. استاذ ايمان احنا قدامنا شقين نتكلم فيهم. الشق الاولاني اللي هو درجه الرضا اللي حضرتك بتتكلمي عليها، مفترض ان الدكتور اللي عمل الشغل من البدايه يقول لحضرتك درجه التحسن هتبقى كام. اتنين، احنا عندنا الحفر الناتجه عن حب الشباب بنحلها بطريقتين عامه، يا اما طريقه انا بحاول اسوي العالي انزله للواطي، يعني بمعنى انه المكان العالي في الجسم انزله لمستوى الحفر، وده فكره انا مش مؤمن بيه قوي لانه انا عايز ابني مش عايز اهدم. الفكر الثاني بيقول اني ابني طبقه، بنى الطبقه ده بيجي بطريقه انه نستخدم خلايا جذعيه. الخلايا الجذعيه بتتحقن داخل الجلد باستخدام حاجه اسمها رولر، حاجه صغيره كده فيها مجموعه ابر بتمشي تدخل جوه الجلد الخلايا دي فتبني طبقه جديده من الجلد. نسب التحسن بتتراوح من 50-70% من الاصابه، يعني الاصابات السطحيه هتتحسن جدا قبط انها ممكن تختفي، الاصابات العميقه هتتحسن لدرجه انها تبان كانها سطحيه. الاختفاء التام مساله الحقيقه حتى لو حصلت بتحتاج سنوات مش شهور ولا اسابيع علشان يتم تكوين طبقه جديده من الوجه من الجلد بطريقه صحيه. معانا اتصال الحاجه عائشه. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك، انا كان بنتي وشها نحيف.
نعلي صوتنا سنة.
كان في نحافه في وش بنتي.
نحافه في الوجه.
ايوه.
تمام.
وبعدين رحنا للدكتور قال ممكن نحقنها، اخد دهون سودا من البطن واعمل لها حق.
تمام.
معايا؟ الو؟
ايوه مع حضرتك، اتفضلي.
ايوه، فطبعا عمل لها الحقن. الحقن بعد ما هو يدوب ومجرد العلاج ما انتهى، الحقن انتهى من وشها.
هي حقنت مره واحده؟
يعني عمل لها بنج كلي. معايا؟ وخد قال هناخد دهون سودا ونحقنها. اولا بقى كان ساعه ما خرجت من العمليه كان وشها ناحيه وناحيه. معايا؟ بعد فتره طبعا مع العلاج والكريمات لقيت وشها رجع زي ما كان الاول. فلما سالته قال ان انا بحقن خلايا، الخلايا دي بتتغذى على الميه وعلى الاكل ومش عارفه ايه. فطبعا لحد دلوقتي بقالنا سنه هي وشها زي ما هو، رجع زي ما كان الاول خالص. فانا بسال هل مثلا الخلايا دي ممكن تنمو بعد كده؟ ولو نمت هل ممكن برضه يبقى وشها ناحيه وناحيه؟ وفي حاله ما تنمو وتبقى ناحيه وناحيه اعمل ايه؟ وعشان اوزعها هو حاملها في الناحيتين اتنين، يعني عاملها في وشها من النص بس كده مش في الجناب. هل ممكن توزعها مثلا في الوش كله ولا الحل ايه؟
تمام تمام.
وبعدين حقن لها ايديها، كان فيها عروق، طبعا العروق زي ما هي ومش باين انها في الحقن خالص.
تمام.
فانا عايزه اعرف الحل ايه.
حاضر استاذه عائشه. الحقيقه استاذه عائشه بتحكي جمله مهمه جدا جدا يجب انها ما تعبرش علينا واحنا بنتكلم على حقن الدهون. الخلايا لما بنحقنها بيعيش منها 50% على اقصى تقدير، ولذلك الدنيا اتغيرت في قصه الحقن وما بقيناش بنحقن مره واحده، بقينا بنحقن ببنج موضعي على مرات، يعني في العياده واحنا قاعدين بنحقن على مرات متكرره مره واثنين وثلاثه. عشان كده انا ذكرت في بدايه الحلقه ان الدهون لما بنعمل لها شفط بنعمل لها فصل وبنقسمها في سرنجات او ازايز او يعني الكونتينرز بتاعتنا وبنعمل لها تبريد تجميد علشان كل مره العيان هيجي لنا في الثلاث شهور الاولى هنحقنه ثلاث مرات او اربع مرات فيها. هل الطبيعي ان الدهون لما تتحقن الجسم ياكلها؟ يس. الحقيقه ان الدهون الجزء اللي بيعيش منها اقصى نسبه له 50% منه، علشان كده بنحقن اكتر من مره، وعلشان كده احنا احيانا نقول للعيان لو ظروفه ضيقه ووقته ما يسمحش بالتواجد داخل مصر هيسافر او كده ان نحقن بزياده شويه لان في جزء من الحقن هيروح. اتنين، هل بعد مرور سنه ممكن الدهون اللي اتحقنت تبدا تعيش؟ الحقيقه بعد سنه انا لا اعتقد، لكن ممكن بعد ست شهور لان دوره الدهون اللي بتتحقن من مكان لمكان بيحصل كالاتي: الموجه الاولى في الايام الاولى ان الوجه يبقى ممتلئ وباين وشكله كويس وجميل، يبدا الوجه ده يقل تاني لغايه ما في بعض الاحيان نوصل لنقطه ان الاهل يقولوا انا مش شايف انه حقن، انا شايف ان الدنيا بقت قليله قوي. لكن على مده الست شهور الخلايا اللي اتحقنت وفضلت ساكنه تبدا تنمو مره اخرى وتدي نضاره وجمال يبان بعد ست شهور. عشان كده دايما نقول انه حقن الدهون جماله يبان متاخر، بينما حقن الفيلرز اللي هي المواد الصناعيه جماله يبان بدري وينتهي متاخر. حقن الدهون يبان العكس، جماله يبان متاخر ما يبانش بدري. معانا اتصال. معانا ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، احنا تقريبا عندنا في البيت كلنا بنعاني من سمنه مفرطه.
تمام.
فجربنا الرجيم وجربنا حاجات كتير وابر صينيه وبننزل وبعد كده بنرجع بزياده.
تمام.
فانا دلوقتي المشكله انا عايزه اخسس، لاني المشكله عندي بقت مرضيه، تعب في الفقرات وكده، بس مش عارفه ايه الطريقه المناسبه.
طول حضرتك كام استاذه ام احمد؟
160.
والوزن؟
يعني 97.
97. تمام. طيب هجاوب حضرتك السؤال الاخير. طب. هو حضرتك السمنه في مكان معين في الجسم ولا سمنه عامه؟
لا، في البطن والارداف.
تمام، شكرا. شكرا ام احمد.
طب ممكن رقم تليفون حضرتك يا دكتور؟
تقدري تاخديه من الـ من الـ من الكنترول حضرتك. ناخد سؤال تاني. معانا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، أنا عندي سمنة مفرطة جدا.
سمنة مفرطة.
أنا وزن 120.
وزن 120.
كنت 138، خسيت 18 كيلو، دلوقتي 120.
تمام. والطول؟
بس الطول 175.
تمام.
بس انا عندي مشاكل يعني في النسا وكده يعني، ف وبرده مشكله تانية عندي وشي، الخد بتاعي كده اسود جدا، يعني اسود بعد ما بيطلع فيه شعر كتير تبع النسا وكده، فاول ما بزيل الشعر دي ده واعمل ماسكات بيبقى كويس، يومين ثلاثه بص بقى قلت سواد خدودي كلها وشي.
تمام. اوكي، حاضر. اما طبعا
يعني عايزك تجاوبني على المشكله دي.
من عيني. حاضر. شكرا لحضرتك. نرجع للاستاذه ام احمد. قالت انه ان في سمنه مفرطه وان السمنه دي محدوده في منطقه معينه في الجسم، وانه الطول 160 والوزن 96. في رايي الشخصي الوزن ال 96 ده مع الطول ده في زياده في الوزن بالتاكيد واضحه، يعني 30 كيلو تقريبا. قدامنا طريقتين في التفكير. طريقه منهم ان نقول نعمل عمليه من عمليات التخسيس اللي هي زي تحويل مجرى الطعام، زي بالون المعده، زي حزام المعده، زي العمليات اللي هي بنجريها عشان نقلل الوزن تقليل واضح جدا في زمن ست شهور. ده اختيار. البعض بيرفض هذا الاختيار ويبقى شايف ان العمليات دي كبيره قوي وفيها مخاطره بشكل او باخر، كل يختار ما يروق له. الاختيار الثاني انه اذا كانت السمنه محدوده ممكن نفكر في انه الوزن مش هيتغير لكن شكل الجسم هيتصلح. هنا تظهر فكره شفط الدهون. شفط الدهون ممكن يتعمل على مرتين، بين المره والثانيه ثلاث شهور، نعمل شفط ما يقرب من 8 الى 10 لتر في كل مره. من 8 ل 10 لتر بالمناسبه مش هيقلل الوزن كتير قوي، يعني المرتين لو شفطنا 8 لتر و8 لتر يعني 16 لتر، يعني احنا بنتكلم في حوالي 12 كيلو وزن فقط يقله. لكن الشكل بيتغير بوضوح. ايوه، اذا كان الشخص عايز شكله يتغير ما دامت سمنته محدوده ينفع يعمل شفط دهون. اذا كان بيتكلم على ان وزنه زائد، شفط الدهون غير مفيد في قصه الوزن. شفط الدهون بيصلح شكل الجسم لكن ما بيغيرش تغيير حقيقي في وزن الشخص. يبقى بالنسبه للاستاذه ام احمد، انا بعتقد انه قدام حضرتك التفكيرين، تفكير الجراحات السمنه المفرطه زي تغيير مجرى الطعام، زي حزام المعده، زي بالون المعده، ايا ما يكن الاختيار اللي يتم اختياره، او الاختيار الثاني ان يتعمل شفط دهون على مره او على اثنين للاماكن اللي فيها سمنه مبالغ فيها، اذا كان باقي الجسم شكله متناسق وجيد، ما فيش فيه دفوهات وما فيش فيه تجميع دهون. ننتقل الى أمة الله. أمة الله الحقيقه عرضت مجموعه من الحوارات، الوزن زائد عما يجب بوضوح، وانا بعتقد انه رغم انه الطول 175 يعني حد طويل، الا انه عشان وزننا ينزل للوزن الاصلي احنا محتاجين عمليه من عمليات تغيير مجرى الطعام بشكل او باخر. يعني محتاجين نعمل حزام معده، محتاجين نعمل ربط تغيير مجرى الطعام عفوا، محتاجين نعمل بالون معده، ايا ما يكن نوع الاختيار اللي هيتم توفيقه حسب الظروف الصحيه للشخص وعلى حسب طوله ووزنه، مجموعه حسابات عندنا بنحسبها ونقول ده الامثل بالنسبه له ايه. الحاجة الثانية الاسمرار اللي موجود في الوجه، وواضح انه عندنا قصة يعني اضطراب هرموني موجود. الاضطراب الهرموني ده احيانا بينتج عن تكيسات على المبيض في بعض السيدات، فبينشأ عنه ظهور شعر زائد في الوجه اللي وصفته أمة الله. انا بعتقد انه الامر ده هيتصلح مع قصة الوزن لما ينزل الى ارقام مقبوله، سبعينات ثمانينات في الرينج ده، يعني ننزل 40 او 45 كيلو مثلا، ساعتها هنقول ايوه مشكله الانجاب، مشكله تكيسات المبيض، مشكله الشعر اللي بيتكون في الوجه، مشكله التلوين اللي بينتج بعد ازاله الشعر، كل ده سيناريو تابع لانه الوزن يقل، خاصه انه في وجود كميه كتيره من الدهون بتتكون بعض الهرمونات شبيهة هرمونات الذكورة، ودي اللي بتساعد كتير قوي في تكوين الشعر في الوجه عند النساء. نرجع مرة أخرى إلى حوارنا الأصلي، الدهون واستخداماتها. الدهون واستخداماتها، الحقيقة أحد المتصلات اللي اتكلمت أنه بنتها اتحقنت، ما كناش كملنا الإجابة بتاعتها الحقيقة على ما أعتقد كانت الحاجة عائشة. الحاجة عائشة. طيب ناخد الأخت وفاء. ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ من حضرتك، أنا بس بعاني من مشكلة في النحافة.
تمام.
أنا فكرت أن أنا أخد فتح من الشهية بس المشكلة اتحلت شوية، بس المشكلة في إيدي العروق باينة جدا. يعني الجلد حاسس ان انا اكبر من سني لدرجه كبيره. يعني
سن حضرتك كام سنه يا استاذه وفاء؟
23.
انسه ولا متزوجه؟
لا انسه.
وزن حضرتك قد ايه يا استاذه وفاء؟
وزني تقريبا 45 او 46.
طول حضرتك؟
157.
اوكي. ايديكي بس هي المشكله اللي انت شايفاها يا استاذه وفاء؟
لا، هو اصلا يعني نحيفه او رفيعه جدا، بس المشكله هي في الاكل. انا اصلا يعني ما عنديش قابليه للاكل كتير. بس مش يعني وشي بيتحسن لما باكل مثلا، او يعني فكرت اخد فتح شهيه فوزني زاد شويه وصلت ال 50، وبشرتي بتتحسن لان يعني مش شايفه ان هي مشكله زي ايديا. ايديا يعني جلدها باين هو كبير جدا، يعني مديني سن اكبر من سني.
طيب
استاذه وفاء، عايزه اسمع.
اتفضل كملي سؤالك، لو في سؤال تاني اتفضل.
عايز بس اعرف ايه الوزن، يعني هل موضوع حقن الدهون ده ينفع ولا مش هينفع، وايه المواطن اللي ممكن احقنها، وعايز اعرف الوزن المناسب لطولي قد ايه. هل موضوع الفتح الشهيه ده في مشكله؟ ان انا ما بحبش يعني ان انا يعني اواظب على حاجه. دلوقتي فتح الشهيه ده كنت باخده كان بيخليني اكل بانتظام وانظم معدلات الاكل بتاعتي، لكن لما ببطله ما يعني برجع زي الاول.
طيب يعني هو وزنك يساوي طولك ناقص 100، فانت لو طولك 157 يبقى مفترض ان وزنك في رينج 57، يعني انت عندك 11 كيلو ناقصين يا استاذه وفاء. طيب نكمل الاستاذه وفاء الحقيقه في جمله، ينفع حقن دهون؟ طيب الاول بس نكون الدهون، يعني الاول يبقى فيه في جسمك دهون ينفع ناخدها وبعدين نتناقش. الخطوه الاولى يا استاذه وفاء هو ان وزنك يزيد. وزنك يزيد ده في برامج علاجيه ممكن نقولها لك بعد الحلقه ونقولك استخدمي ايه وايه وايه، وهيزيد وزنك 5 كيلو في اول شهر ونص او في شهرين. المواد دي من فضلك ما يبقاش فيها كورتيزون، المواد دي يعني هي سيناريو في النهايه بيخليكي تاكلي كتير والهضم يبقى جيد وتحويل الاكل اللي اتهضم وتم امتصاصه داخل الجسم يترسب في صوره دهون. بتحتاجي من شهرين الى 3 شهور عشان وزننا يزيد 7 8 كيلو، ودول بالنسبه لك هيبقوا جيدين جدا، هيفتحوا سايكل او يعني طريق بشكل او باخر لزياده الوزن. لو وزننا زاد ووجهنا بقى كويس وايدينا بقت كويسه، خلاص اذا وجهنا زاد وجسمنا زاد وايدينا فضلت العروق واضحه فيها، ساعتها ينفع نفكر ونقول هنشفط شويه دهون اللي هنعتبر انهم دهون زائده، هنشفطهم ونفصلهم ونحقنهم في الايدين عشان نداري شكل العروق اللي مضايقه حضرتك. طيب نستكمل جملتنا في حقن الوجه اللي كانت اتكلمت عليها الحاجه عائشه لبنتها. قالت انه الوجه في ناحيه اكبر من ناحيه، الوجه الدهون بعد ما اتحقنت اختفت تماما، الايدين اتحقنت ثم اختفى الامر تماما. حكايه ناحيه اكبر من ناحيه دي قصه تقييميه، الدكتور لما بيعملها بيحط نفس الكميات، يعني الوجه بيترسم مجموعه نقدر نقول دوائر او مربعات، بنقول انه هنحقن في المكان الفلاني كميه قد ايه، وبنحقن كميه ثابته في كل مكان. يعني هحقن الخد 3 سم يبقى الخد الشمال زي الخد اليمين 3 سم. ما لم يكن الشخص اساسا عنده خد اكبر من خد او عنده مشكله في الوجه معانا اتصال. مدام فاطمه،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
المعاش، كان عندي سؤال بخصوص النحافه المفرطه.
النحافه المفرطه،
انا بعاني من نحافه مفرطه وعندي حتت كتير انا حاسه انها محتاجه تملى، بس كنت عايزه اسال هل عند حضرتك حل تاني غير حقن الدهون؟ لان
لا، ما النحافه المفرطه، النحافه المفرطه ما فيهاش حقن دهون.
والسؤال الثاني، هل في حل للنحافه المفرطه للرجال؟ لان زوجي بيعاني من نفس المشكله.
اه، هو البيت ما فيهوش اكل يا استاذه فاطمه ولا ايه؟ طيب قولي لي يا استاذه فاطمه، طول حضرتك قد ايه؟ الو،
165 سم.
كام يا فندم؟ الو،
165.
وزن حضرتك؟
55 كيلو.
55 مش مفرطه قوي يا استاذه فاطمه. طيب هجاوب حضرتك استاذه فاطمه. استاذه سميه،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي مشكله في الوزن، ان انا كان جسمي مناسب لطولي، بس بعد كده ما عملت عملية الزايدة رجع جسمي بقى بيزيد بطريقة زيادة جامدة قوي.
تمام.
من غير حتى ناخد كميات كبيرة.
تمام.
بنفس الكميات اللي أنا باكلها الأول. ولما رجعت عملت دايت، كنت بمشي مع رياضة ونظام غذائي معين، لو في يوم إن أنا غيرت النظام ده بيرجع كل جسمي يرجع يملى تاني زي الأول.
تمام. طولك كام أستاذة سمية؟
طولي 163 ووزني دلوقتي 86.
تمام. طيب أستاذة سمية أنسة ولا متزوجة؟
لا مش متزوجة، بنت.
أنسة. أوكي أستاذة سمية هجاوب حضرتك حالا.
ماشي.
يرجع الأول كلامنا لأستاذة فاطمة وزوجها اللي قالت إنه هما الاتنين بيشكوا من نحافة مفرطة. الحقيقة أنا لما قلت البيت ما فيهوش أكل أنا بقولها الحقيقة جملة كوميدية، لكن فتحت باب حوار. احيانا يبقى الطبيعه الغذائيه بتاعتنا بتخلي كميه الدهون والنشويات الزوج والزوجه ما بيحبوش النوع ده من الاكل، فدائما وابدا بياخدوا الاكل اللي ما فيهوش كميات كالوريز عاليه قوي، فيبقى هما الاثنين فعلا عندهم المشكله دي. انا بعتقد انه البيت اللي برنامجه الغذائي كميه السعرات الحراريه اللي بتتاخد فيه بتبقى قليله، بيبقى شكل البيت نحيف، الزوج والزوجه والاولاد. فالجمله الاولى للاستاذه فاطمه، اذا كان البيت مش متعود على هذا الـ او البرنامج الغذائي فيه محتاج يزود الحلويات والسكريات والدهون والكلام ده، يبقى ده يتعمل عشان نغير طبيعه اكل البيت، يقوم الزوج وزنه يزيد والزوجه وزنها يزيد، كلاهما يتحسن وزنه. طيب الحاجه الثانيه، ماذا لو كان انه لا البيت عادي وكل الاكل ده بناكله لكن ما بنزيدش؟ ساعتها بندرس حاجه مهمه، هل الشخص عنده ما يمنع ان وزنه يزيد؟ بعض الحاجات بتمنع ان الوزن يزيد، على سبيل المثال للحصر، انه يكون في افرازات زائده في الغده الدرقيه، يقوم يبقى نسبه الحرق عند الشخص عاليه قوي، فيبان الشخص على انه نحيف. واحيانا كتير قوي يبقى الشخص بدا التعب وهو وزنه زائد، ثم مع مرور الوقت الماده اللي بتتفرز من الغده بتاكل هذا الجسد بشكل او باخر نتيجه الطاقه العاليه. معانا اتصال، مدام هالة. مدام هالة،
ايوه
عليكم السلام.
ايوه يا دكتور،
اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام
عليكم. يا ريت تقفلي التلفزيون يا مدام هالة.
ايوه انا لو سمحت يا دكتور، انا عايزه رقمك بس يا دكتور.
تقدري تاخدي رقمي من الكنترول يا مدام هالة. نعود مرة أخرى إلى ما كنا نتكلم فيه، إن يكون إفرازات الغدة الدرقية عالية. فإفرازات الغدة الدرقية لما بتكون عالية بتخلي الشخص درجة الحرق عنده عالية قوي. الحرق العالي ده بينزل بياكل دهون الجسم بشكل أو بآخر ويخلي الشخص نحيف. فلابد إن إحنا نعمل فحص علشان نقول هل هناك زيادة في إفرازات الغدة الدرقية ولا لا بالنسبة لأصحاب الوزن القليل اللي هم اللي عندهم نحافة واضحة. يعني ننتقل إلى طبعا بلس إنه الأستاذة فاطمة تقدر تكلمني بعد الحلقة وهقول لها برنامج غذائي وعلاجي، تاخد إيه علاج إيه بالطريقة الفلانية، ومعها ورقة وقلم وهعمل لها أسماء الأدوية اللي ممكن تستخدمها تزود وزنها ووزن زوجها. الأستاذة سمية، الأستاذة سمية اللي عملت عملية الزايدة ووزنها زاد بعدها. الجملة دي جملة متكررة جدا لا علاقة لها بالزايدة، لكن العلاقة لها بإيه؟ العلاقة ليها بانه احنا بعد ما بنعمل عمليات، احنا كمواطنين مش كاطباء اقصد، كمواطنين بنعمل حاجة غريبة قوي، نقول ده عامل عملية نبدأ نزود كمية الاكل بتاعته. فنبدأ العيان نايم فما بيعملش رياضة خالص، ما بيعملش نشاط، ما بيحرقش اي سعرات حرارية، وفي نفس الوقت بنأكله مرة واثنين وثلاثة في اليوم فواكه ولحوم وفراخ وعشان عامل عملية وعشان حاجة تسنده، فيبدأ وزنه يزيد. هي دي طريقة زيادة الوزن. يعني احنا لو جينا لمدام فاطمة وقلنا لها من فضلك يا مدام فاطمة اقعدي في السرير اسبوع وبدأنا نأكلها بطريقة اللي عاملين عملية هتتخن، مفيش بديل عن كده. يعني مفيش حاجة اسمها انا باكل وما بتخنش الا لو كان هناك حاجة مرضية تمنع، انما اللي عامل راحة اللي ما بيهلكش سعراته الحرارية وفي نفس الوقت بياكل ويشرب بزيادة هيتخن. الأستاذة سمية مفروض على حضرتك انه احنا خدنا وزن زائد بسبب النوم والاكل في زمن اجراء عملية الزايدة، يبقى في الوقت اللي بعدها نعمل العكس، نعمل رياضة واضحة، نروح اي جيم نلعب فيه، نجيب جهاز من اجهزة الرياضة اللي موجودين في السوق المصري نلعب عليه رياضة حقيقية منتظمة مرتين او ثلاثة في الاسبوع بطايم محدد بنظام محدد. حكاية ده انا بشتغل في البيت طول النهار، ده انا طالعه نازله، الكلام ده كله لا بيقلل ولا بيعمل حاجه خالص، الكلام ده مش رياضه حقيقيه تهلك سعرات حراريه عاليه، هو برنامج الجسم بيتعود عليه بعد شويه لانه مش برنامج رياضي، برنامج حياه. ممكن الشخص يكون وزنه زياده جدا وهو بيؤدي عمل واضح جدا لكن ما بيخسش لانه ده مش رياضه تهلك السعرات الحراريه عند الاشخاص. يبقى استاذه سميه مطلوب من حضرتك انه تعملي برنامج رياضي، مطلوب من حضرتك انك تتجنبي النشويات والسكريات ما امكن، انه لو امكن نعمل برنامج غذائي يبقى رائع جدا. الجملة الاخيرة الاستاذة سمية، ماذا لو كانت السمنة محدودة في مكان في الجسم؟ هنفترض ان السمنة دي في منطقة معينة من السرة الى الركبة، يبقى هنا هتبدأ فكرة لو عزيمة مدام سمية او استاذة سمية عفوا انسة سمية عفوا، لو عزيمة انسة سمية مش قوية انها تعمل رياضة وانها تقلل الاكل، يبقى ساعتها هنقول يمكن ان نعمل شفط دهون في هذا المكان علشان نقلل كمية الدهون اللي موجودة فيه. لكن من فضلك يا انسة سمية بعد ما هتعملي شفط الدهون هتعملي رياضة وتعملي برنامج غذائي، فيمكن ان نقول لا لو كان شكل الجسم مش عامل مشكلة حقيقية ان نبدأ من البداية رياضة وبرنامج غذائي. هنعود مرة اخرى الى الحاجة عائشة. حاجة عائشة اللي قلناها مرتين وانقطع بنا الحوار، بنتها حقنت خدودها وخد كان اكبر من التاني. زي ما بقول لحضرتك مدام عائشة، احنا مفترض ان بنحقن بكميات متساوية ما دامت الخدود شكلها متساوي، يعني الخدين شكلهم نحاف يبقى نحقن بنفس الكمية. لو معانا اتصال، مدام ليلى.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
دكتور بعد اذنك، انا جسمي كويس بس عندي مشكلة في منطقة البطن فيها زيادة شوية، فعايزة اخففها بس ما حسيتش حاجة من جسمي.
تمام،
فاعمل ايه دكتور؟
استاذة ليلى انسة ولا متزوجة؟
لا متزوجة.
حصل انجاب وولادات قيصرية او طبيعية؟
لا حصل حمل بس حصل اجهاض في 3 شهر.
تمام. أستاذة ليلى، البطن الجلد بتاع البطن سليم ولا فيه خطوط بتاعة تغير وزن؟
لا لا سليم.
سليم. طيب أوكي، شكرا أستاذة ليلى، هجاوب حضرتك حالا.
شكرا.
الأستاذة ليلى بتقول يعني حاجة يجب أن نقف عندها ونفهمها من فضلكم. حد جسمه كويس لكن البطن منطقة واحدة في الجسم فيها مشكلة، إذا كان الجلد سليم يصبح شفط الدهون هي العملية المثلى. شفط الدهون ببنج موضعي، يعني مش شفط الدهون مش عملية ونومة والحدوتة الكبيرة، لا، لأنه أنا عندي مكان فاقد التناسق مع الجسم، مش متناغم مع الجسم. في اللحظة دي بندخل بإبرة عاملة زي أنبوبة الألم الجاف كده، يعني رفيعة مفيش فيها جروح مفيش قطع، بندخل وبنشفط الدهون دي وبنحط بلاستر والعيان بنلبسه كرسي كام أسبوع وكفى. طيب ماذا لو كان الجلد مترهل؟ لو كان الجلد مترهل احنا أمام قصة أخرى، احنا أمام جلد زائد لابد نشيله، لابد نشيله يعني جرح. بس دايما أقول إيه، طرحت على مدام ليلى سؤال، عندك أولاد ولا لا؟ السيدة اللي تزوجت أو الآنسة التي لم تتزوج ولم تنجب بعد، بلاش نعمل عمليات شد بطن علشان جرح البطن في الزواج مش مقبول قوي. الحالة الوحيدة اللي بقبل فيها ان اعمل شد بطن لآنسة او لسيدة متزوجة حديثا ان يكون كان الوزن زائد قوي والوزن وقع قوي فبقى الجلد شكله مش مقبول، ساعتها يبقى الجرح شكله افضل بكتير قوي من ترهل في الجلد. لكن دائما وابدا عملية شد البطن انصح انه نعملها بعد ما نقول احنا مش هننجب، مش لان هي بتأثر على الانجاب، لكن لانه الفائدة منها فائدة جمالية. ما لم يكن هناك امرين، حد بيقول انا قدامي 5 سنين مش هنجب مش هيحصل انجاب، خلاص ينفع يعيش 5 سنين مبسوط وسعيد. او حد معانا اخر اتصال، ام عبد الرحمن اتفضلي.
بعد اذن حضرتك يا دكتور، كان ليا سؤالين عند حضرتك.
اتفضلي يا فندم.
اول سؤال عن بنتي هي عندها دلوقتي 6 شهور، هي اتولدت بزائده كده جنب ودنها.
تمام.
طويله شويه.
تمام.
وهي انا حاسه ان هي بتكبر، لما هي بتكبر معاها يعني مش
قدام الودن.
نعم
قدام الودن.
تمام.
كانها حبايه عنب كده
بالظبط.
تمام مظبوط.
انا مش عارفه المفروض ان الموضوع ده يعني ابدا ان انا اخد فيه اجراءات امتى، يعني
زي كده او كده نبدأ فيه مبارح. ده موضوع صغير بيتشال في 5 دقايق وتروح، لأنه الموضوع ده الأكسسوري أوريكل أو الأذن الزائدة، حتة من الأذن بتبقى زائدة أمام الأذن عاملة زي العنبة، ما بنحبش نسيبها عشان الأطفال محدش يعلق لهم تعليق سخيف.
تمام.
أو يوصم في بعض المناطق البسيطة أنه أبو بتاعه في ودنه، مش عايزين كده خالص، لازم تتشال بسرعة جدا علشان دي حاجة تافهة جدا لكن يمكن ان تترك اثر نفسي سيء.
طب يعني المفروض ان ابدا يعني بعد ما اكمل سنه ولا دلوقتي ولا
في اسرع ما يمكن؟ ليه تستني سنه؟ هي ملهاش اي علاقه باي حاجه، هي زائده
ملهاش علاقه
باي حاجه، هتتشال في نص دقيقه خلاص. يعني لو هي حد كبير بتتشال ببنج موضعي بجهاز راديو بيمشي عليها كده يقوم شايلها في ثانيه، لكن لان هي طفله فهتنام هتاخد منوم مش مخدر كلي وتتشال علشان لا تترك اثر نفسي اول ما تبقى واعيه
بالظبط،
او الاخرين اللي حواليها يبداوا يحكوا ده كان عندها قدام. والكلام ده الكلام ده سخيف جدا وبيترك اثار سخيفه في الاطفال يجب ان احنا نتجنبها.
خلاص تمام.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني عن انا شخصيا، انا يعني زي ما حضرتك عارف يعني ام هو عندي الحمد لله ثلاث اولاد وبفضل الله ولاده طبيعيه هم الثلاثه
تمام.
هي المشكله بقى ان انا مهما عملت رجيم في مناطق معينه في الجسم اللي هو النص السفلي ده ما بحس ان هو بيخس اطلاقا يعني. وهي الدهون كلها تقريبا متركزه في المنطقه دي.
هو دائما وابدا بعد الانجاب مره واثنين وثلاثه يصبح هناك دور للجراحه التجميل للاصلاح، بس بنقول انه لو احنا هنخلف تاني بعد سنه او اتنين بلاش، لو قدامنا حيز طويل من عدم الانجاب يبقى ايوه يتعمل جراحات اصلاح لكل المناطق اللي تسببت او تاثرت عفوا بالحمل والولاده علشان تعود الى صورتها الاولى.
من قبل ما ابقى ان انا اصلا من قبل ما اتزوج وهي برضو منطقه الدهون الاساسيه عندي في المنطقه السفليه.
تمام، يتعمل لها شفط، دي حاجه صغيره يعني، دي قصه محدوده، سمنه محدوده في مكان خاص بيتعمل له شفط ويتلبس كورتيه من شهرين الى ثلاث شهور وبيدي نتائج جيده، ما لم يكن الجلد اللي فوقيه فيه اصابه عنيفه جدا فبيحتاج ان الجلد اللي فوقيه يتعمل له هو كمان شد.
نعم، جزاك الله
خير. وجزاك الله كل خير. شكرا سيدي. نستكمل نستكمل في الدقائق الباقيه حاجتين مهمين. انا مصر ان ارجع للحاجه عائشه واقول لها انه حقن الخدود ايوه بيقل يا حاجه عائشه، والدكتور اللي عمل لك انا اي دونت نو هو مين يعني الحقيقه، لكن هو العادي ان احنا بنحقن الناحيتين وبنحقن الكفين، لكن ما بنحقنش مره واحده، مره واحده دائما بتبقى غير كافيه، فبنحقن على مرات متتاليه مرتين او ثلاثه. بنقول بنفضل ان يبقى في تغذيه جيده في الفتره بعد الحقن، بنقول انه ما نعملش مساج عنيف للاماكن اللي اتحقنت عشان الخلايا ما نخسرهاش. حكايه انه ينفع نحقن تاني ولا لا، طبعا ينفع نحقن تاني وتالت ورابع وخامس ومية، لانه الحقن خلاص ما بقاش فيه قصه البنج الكلي والمستشفى، الكلام ده ما بقاش موجود الى حد كبير قوي. شفط الدهون بقى شفط الدهون لحقنها، مش شفط الدهون علشان شفط دهون، لا شفط دهون عشان احقنها، لان بشفط كميه صغيره بقى بتعمل ببنج موضعي. البنج الموضعي ده بيتعمل في العياده، بنشفط دهون وبنحقنها وبنختزن جزء منها وبنعين جزء منها، نعمل له فريزنج لما بنحتاجه في جلسات اخرى متتاليه فيما بعد. ثم نستكمل قصتنا الاولى، الجمال او الدهون بين الجمال والسمنه. اذا حافظنا على وزننا احنا بنيجي في مرحله معينه في الحياه وهي مرحله سن البلوغ ومرحلة الزواج والإنجاب، هما دول المرحلتين اللي لو نجحت السيدة أو الفتاة في الحفاظ على وزنها في الوقت ده غالبا 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 بتكمل برامج حياتها بدون تغير غير مقبول في شكل جسمها. في مرحلة البلوغ أو النمو بنقول إنه الأكل لازم يكون متناسق، نتجنب تماما فكرة السمنة في المرحلة العمرية دي لأنها بتبقى مزعجة جدا جدا جدا. احيانا الحقيقه بعض الاطفال بيبداوا بسنتهم مبكر عن كده، لكن ده بيبقى خطا عائلي يجب ان يتم تداركه مبكرا علشان الطفل ما يبقاش وزنه مبالغ فيه، ده بيبقى سخيف بالنسبه له نفسيا وسخيف في المدرسه وسخيف في تعليقات صحابه او زميلاتها او كده. الحاجه الثانيه في مرحله الزواج والحمل والانجاب، واحنا الحقيقه انا بعتقد ان احنا في امس الحاجه الى ان احنا نعرف برامج غذائيه للامهات الحوامل والمرضعات، دكاترة التغذية يقولوها علشان الوزن ما يزيدش كتير أثناء الحمل. مفترض دكتور النساء اللي بيتابع السيدات الحوامل يقول لها خلي بالك وزنك بيزيد زيادة غير مقبولة بالمقارنة بالحمل، يعني إذا كان الحمل بيزيد الوزن فيه مثلا 10 كيلو فلما تبقى 15 أو 20 لازم ينبهها تماما بأنه المسألة كده بتخرج عن الزيادة المقبولة نتيجة وجود حمل. في مرحلة الرضاعة الأفكار الشهيرة المألوفة عن كميات ضخمه جدا من الاكل ومن الشرب ومن الدهون ومن المغات والكلام ده، هو ده اللي بينتهي بالسيدات بعد الولاده وزنهم مبالغ فيه وشكلهم بالنسبة لهم وبالنسبة لأزواجهم غير مقبول، بل بيصنع بعض المشاكل العائلية اللي البيت المصري في غنى عنه. يعني عندنا مشاكل كتير، يعني كفاية أو المشاكل اللي الحياة بتمر بيها، بلاش كمان يبقى مشاكل من صناعة يدوية مصرية داخل البيت، أكل زيادة شرب زيادة. بلس إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. لا نأكل حتى نجوع، ده حاجة رائعة جدا. حتى نلتقي بكم مرة أخرى، لكم شكري واحترامي ومودتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى